أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 34 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة المرحوم الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. ما زال الكلام في أسباب الضلالات الاعتقادية. قلنا لهذا السبب الرئيسي عوامل فرعية بدأنا فيها بالغرور بالنفس والإعجاب بالرأي. أما الأمر الثاني فهو ضعف العقل وقبوله ما يلقى إليه أو يتخيله من أفكار باطلة. وربما كان الضعف العقلي عاملا مهما من العوامل التي ينجم عنها ضلالات اعتقادية بين الناس، فقد تشيع في مجتمع متخلف فكريا أو ثقافيا فكرة من الأفكار الباطلة المنحرفة عن منهج التفكير السليم، وتجد هذه الفكرة قبولا في هذا المجتمع بسبب التخلف العقلي السائد فيه، ثم بتطاول الزمن تصبح هذه الفكرة في هذا المجتمع عقيدة قومية متوارثة وتقليدا ثابتا متبعا وأمرا مقطوعا به غير قابل للمناقشة الفكرية بحال من الأحوال. ونعتقد أن عامل الضعف العقلي قد كان هو السبب في انتشار كثير من العقائد الباطلة في الشعوب البدائية المتخلفة البعيدة عن مراكز العلم والحضارة. أما بدء نشوء هذه العقائد المنحرفة فيهم فله عوامل عديدة: نمو مفاهيم خاطئة فيهم بوصفها أفكارا أولية عرضت لهم فاقتنعوا بها دون مناقشة، ومنها ما يلقيه ماكرون مضللون من شياطين الإنس، لهم مصالح وأغراض وشهوات خاصة من بث هذه العقائد وترسيخها وتزيينها في نفوس الناس. العقول عند البشر متفاوتة لا تتساوى مع بعضها البعض، وإنما هي بحاجة إلى من ينميها ومن يصقل المواهب فيها. أما إذا تغذت هذه العقول بالضلالات الاعتقادية وذلك بسبب من الأسباب، فمثلا نجد مجتمعا متخلفا عقليا أو ثقافيا فتأتي إليه فكرة من الأفكار. رجل من رجال البلاد المتقدمة يأتي إلى بلد من البلاد، فيأتي إلى البقرة التي يزين للناس أن منها كل الخير، فهي تحرث الأرض ويخرج منها النبات، وكذلك تأتي باللبن وتأتي بالخيرات الكثيرة، فيأخذ شيئا من بولها ويتبارك فيه على ملأ من الناس. يلقي هذه الفتنة بين مجموعة من الناس، فترى أن الناس ببساطتهم يقبلون على هذا التبرك ببول الأبقار مثلا، تأخذ هذه الفكرة وتنتشر حتى تعبد الأبقار من دون الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بتطاول الزمان تصبح عقيدة قومية متوارثة مثلا. ربما في مجتمع آخر ينظر إلى الشمس، هذه الشمس لولاها لما كانت الحياة، ولما نبتت النباتات، ولما جفت بعض الأشياء ونضجت إلى غير ذلك، فصاروا يعبدونها من دون الله عز وجل. وجاءوا أيضا إلى بعض رجالات منهم كانوا كرماء في مجتمعاتهم، فصنعوا لهم بعض التماثيل. هذه التماثيل التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على مرور الزمن، فصاروا يعبدونها كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى غير ذلك من الأمور. فهذا إنما صار أمرا بالنسبة إليهم مقطوعا به. ولذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل ليوضحوا الحقيقة للناس وليعيدوا الحقيقة إلى عقول البشرية تماما. ومن هنا نجد أن الضعف العقلي هو كان سببا في انتشار بعض العقائد الزائفة المتخلفة. ربما ساحر من السحرة في مجتمع من المجتمعات يكون له شأن ومركز. ولذلك إن الناس لو نظرنا نظرة حقيقية إلى فرعون لوجدنا أن فرعون شخص من الأشخاص، لكن أمر فأطيع، وبعد ذلك نهى فانتهى الناس، ثم بعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى، فسبح الناس بحمده وسجدوا له واتخذوه إلها من دون الله عز وجل. هذه المفاهيم التي ربما ينشأ الأطفال عليها بعد نشأة الآباء، وبذلك إنما تعود إليهم بدون أي مناقشة على الإطلاق. هؤلاء الماكرون الذين يفكرون دائما من شياطين الإنس والجن ولهم مصالح وأغراض في هذه الحياة الدنيا، يبثون هذه الأفكار وهذه العقائد ويرسخونها في نفوس الناس. إذن نستطيع أن نقول من خلال هذه الفقرة أن ضعف العقل قبوله ما يلقى إليه أو يتخيله من أفكار باطلة هي سبب في اعتقادات وضلالات الناس في هذه الحياة الدنيا. المسألة الثالثة التقليد الأعمى. ينشأ الناس في بيئة من البيئات الاجتماعية فيكتسب منها معارف ومهارات وعادات وأخلاقا كثيرة، ومن هذه المكتسبات ما هو حق ومنها ما هو باطل، ومنها أيضا ما هو صالح ومنها ما هو فاسد. وبمقتضى نشوئه في هذه البيئة يتكون في نفسه إلف لها مهما كان وضعها، وإذ يعتبر نفسه جزءا من هذه البيئة الاجتماعية يتكون لديه بدافع الأنانية خلق التعصب لأهله وعشيرته وقومه وسائر من هم في بيته. وجميع ما هو في بيئته من مفاهيم وعادات وأخلاق، لأنه بتعصبه هذا يدافع عن كيانه الذاتي من وجهة نظره المنحرفة عن منهج التفكير السليم، دون أن يسمح لعقله المتجرد عن مؤثرات البيئة أن يبحث ويناقش ويميز بين الحق والباطل والصالح والفاسد. ويمكن أن يقول إن في طليعة الضلالات الاعتقادية المنتشرة في جماهير كثيرة وشعوب كبرى الاعتقادات الوراثية المتمكنة في الأنفس بسبب التعصب لما كان عليه الأسلاف، سواء كان لها حظ من النظر أو لم يكن لها منه أي نصيب غير أوهام ووساوس شياطين. وبالتتبع نلاحظ أن كثيرا من شعوب الأرض ليس لها أي حجة فيما تتمسك به من معتقدات تافهة غير كونها معتقدات ورثوها عن أسلافهم من قومهم، فاقتدوا بهم وتعصبوا لهم وساروا على آثارهم. وما أكثر ما نجد في البشر من هؤلاء المقلدين المتعصبين لعقائدهم الموروثة دون بصر ولا نظر. فمنهم الشعوب الوثنية التي نرى منها مئات الملايين في الصين والهند وإفريقيا وغيرها، على الرغم من أن العقائد الوثنية الخرافية لا تعيش في نور العلم والحضارة، وإنما يكون لها تأثيرها على البدائيين في الأمم التي تعيش في الأجواء المظلمة من الجهل والتخلف الفكري والحضاري. ولكنه لما أضيف إلى هذه المعتقدات الباطلة عنصر التعصب الأعمى والتقاليد لما كان عليه الأسلاف أمكنها أن تعيش في عصور العلم والنور والحضارة الإنسانية على الرغم من تفاهتها الظاهرة. ومنهم أيضا الأمة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لما دعاهم إلى الحق وأقام عليهم الحجج والبراهين القاطعة عارضوا دعوته بحجتهم التافهة التي ليس لها وزن في منظار العقل السنين، ألا وهي قولهم فيما حكاه الله عنهم في سورة الزخرف: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولذلك أظهر القرآن سقوط هذا الاستدلال وأعلن تفاهته في مقياس العقل إلى درجة أنه أمر يسخر منه، فقال تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أي هل يصح في نظر العقل أن يستمسكوا بمعتقدات آبائهم لمجرد التقليد الذي لا بصر فيه ولا نظر؟ ولنفرض أن آباءهم لم يؤتوا حظا من العقل أو من الهداية، أفيتبعونهم على عمى وجهل وقد يكون في تقليدهم الهلاك والدمار؟ إذن مسألة التقليد الأعمى إنها من أكثر المسائل انتشارا في العالم. إنك اليوم لو نظرت إلى أي حضارة من الحضارات اليوم ربما تنظر مثلا، وأضربها مثلا حضارة اليابان وهذه الشعوب التي تتبعها الصين وما شاكل ذلك. هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة عالية من الصناعة في مختلف مراتبها ومختلف أنواعها، وصار التفكير ديدنا لهم حتى لو نظرت إليهم في سلوكهم وفي نظامهم وفي أخلاقهم لوجدت أمورا كثيرة قد وصلوا إليها وأخذوا يسلكونها في حياتهم حتى ارتقوا اجتماعيا إلى أعلى الدرجة. هؤلاء مع هذه المجتمعات المتطورة عقلا، لماذا في جانب الإيمان وفي جانب العقيدة تراهم في أسفل سافلين؟ لماذا هؤلاء ينزل جميعهم إلى صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ كل واحد منهم مهما بلغ شأنه قد يكون من المخترعين الأوائل، قد جعل لنفسه صنما يسمى بوذا فإنهم بعد ذلك يسجدون له. وإذا كلمتهم عن العقل وأن هذا الصنم الذي صنعوه إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، يعني ما هم عباد أمثالكم بل هم أدنى منكم، على رواية وقراءة، نعم بل هم أدنى منكم بكثير، كيف تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ الجواب فقط أنهم يفصلون ما بين العقل والروح، وأنهم يعتقدون بوجود هذه القوة الخارقة التي نظمها عقلهم بخرافة كخرافة كبيرة جدا، حتى أخذ الآباء يورثونها إلى الأبناء. هذا المنهج الذي كان فيه من الضلالة أنهم يقلدون بعضهم البعض. لعل مسألة أستطيع أن أضرب فيها مثلا من الأمثلة، أن الإنسان ربما في تقليده أحيانا يخالف التقليد إذا نجح في مسألة اقتصادية أو دنيوية، ولكنه يريد ألا يخالف التقليد في المعتقدات الباطلة. دخل شيخنا شيخ صادق رحمه الله تبارك وتعالى إلى صائغ من صياغ هذا الحي، كان فالصائغ قام فاحترمه، وكان الأمر في رمضان، وكان الطعام قد وجد، فرفعت الأيدي عن الطعام وأخذوا يتظاهرون بالاحترام. استغل الشيخ هذا الأمر ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبين لهم يعني أن الصيام إنما هو يجب على المسلمين، أما غير المسلمين فلا يصح منه الصوم حتى يدخل في الإسلام. ولكن واحدا منهم استطاع أن يقول في لحظة من اللحظات: أنت أبوك مسلم فخرجت مسلم، أبوك عالم فخرجت عالم. هكذا كل واحد منهم يريد أن يتكلم في شيء من هذا. فسأل رجلا منهم كان يدعى أنطوخ، يعني فقال له: ماذا كان يعمل والدك؟ وهو يعلم والده تماما، وكان هنا من حي القرشي. نعم. فقال: والدي يعمل حجارا. قال: لماذا أنت الآن تعمل صائغا؟ قال: الحجارة عمل صعب وجلوس بالشمس وتعب كبير ومردود قليل، وهذا العمل فيه مردود كبير وراحة ونظافة إلى غير ذلك. فالشيخ قال له: من أجل عمر بسيط يعيشه الإنسان، فكرت أن تنتزع عن تقليد آبائك وأجدادك الذين كانوا يعملون بالحجارة طيلة حياتهم، توارثوا هذه المهنة، وأنت تركتها من أجل حياة ربما لا تبلغ مهما بلغت 100 سنة، وغيرت هذا النظام، فلماذا لا تغير ذلك النظام الآخر في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك؟ لماذا لا تفكر في عقلك في المنهج الذي تسير عليه في عبادتك؟ فما كان منهم إلا أن يقولوا جميعا بلسان حالهم: والله غلب الشيخ أنطون يعني في هذه المسألة، ولم يستطع أن يجيب أي جواب على الإطلاق. إن الوثنية التي كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي العصر الذي سبق بعثته، كانت كل قبيلة من القبائل تتخذ صنم، ربما هذا الصنم كان زعيما. مثلا ما معنى كلمة اللات؟ رجل كان في مكة، إذا جاء الحجاج إلى بيت الله الحرام كان يستقبلهم ويطعمهم الطعام وهو القمح المخلوط بالعسل، ويقدمه لهم طعاما، وهكذا كان يفتخر بأنه إنما يكرم هؤلاء الحجاج الذين يفيدون إلى بيت الله الحرام. مات اللات، هذا الذي كان يلت، ثم بعد ذلك وسوس الشيطان لجماعة أن يصنعوا له تذكارا، هذا التمثال الذي هو على شاكلته، فصنعوا ثم بعد ذلك ردم هذا، ثم جاء الشيطان بعد فترة وأمرهم أن يخرجوا هذا التمثال وأن يجعلوه تعظيما له أمام الكعبة، ثم أخذوا يعبدونه تدريجا من دون الله، وكذلك العزى وكذلك مناة الثالثة، حتى صار للأهل مكة والقبائل التي حولها مئات التماثيل، كل قرية لها تمثال، وكل إنسان ينسخ عن هذا التمثال تمثالا صغيرا إنما يعبده من دون الله عز وجل. ماذا فعل بعض الصحابة الكرام من الصغار؟ كانوا يأتون إلى تمثال أبيهم مثلا فيلقونه في القاذورات ويلقونه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، عندما فكر صاحبه تفكيرا سليما بأن هذا الصنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن إلقائه في القاذورات أخذ يفكر، فاتبع منهج الإسلام وترك منهج الأوثان. إذن التقليد الأعمى، المعتقدات التي يرثها، مثلا تجد أن فلانا يستلم مركزا من المراكز السياسية ثم يوحي إلى الناس أن هذا المركز لا يليق إلا به، ماذا نفعل؟ انظر إلى ضلالات أمتنا مثلا في كثير من البلاد، إنما اعتقدوا بأشخاص أنهم هم المنقذون فكانوا بعد ذلك هم المدمرون لهذه البلاد ولهذه الشعوب، وكانوا سببا في تأخرها إلى آخر درجة من الأمور. إذن نحن لا نهتم بهذه البلدة التي تفعل هذا الأمر، نعم هؤلاء كانوا يعيشون في ظلمات الجهل، ولكن نرى أنهم مع العلم انتقل كما أسلفت في الأمر الأول، فاليوم هذا موجود في أغلب البلاد الحضارية المنتجة لكل الصناعات، فتراهم يعبدون يعني أشياء دون الله تبارك وتعالى مع تلك التفاهة الظاهرة. ولقد سمعت عن شاب ذهب مع بعض التجار أصحاب أكبر المعامل مثلا في الصين، ثم ذهب إلى متحف الآلهة معه فقال لهم: ألا تعقلون، ألا تفهمون أن هذه الآلهة لا تفيد لا تضر؟ قال: احذر الآن تصاب بالأذى. قال: إن أصبت بالأذى فأنا سأصاب، انظر سأضع قدمي عليها، سأسبها، سأبصق عليها. ماذا صار يدرجه تدريجا؟ لن يصيبني شيء، أنتم صنعتم ذلك بأيديكم، لا توجد حقيقة لهذه الأشياء. وأخذ يتدرج معه، وأخذ الإنسان يفتح عقله، وأخذ يبعد عن التقليد الأعمى، فما كان منه إلا أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما يكون هؤلاء للأسف تجارنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد اليوم يذهبون إلى الانحراف، يذهبون إلى السلوك السيء، يذهبون إلى شرب الخمر، يذهبون إلى الزنا، يذهبون إلى يعني ما حرم الله تبارك وتعالى وكأنهم ابتعدوا. لا، إن بلادا عظيمة أندونيسيا اليوم وماليزيا وهذه البلاد الكبيرة التي تشكل نصف المسلمين، إنما فتحها التجار المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم ودعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. لذلك ينبغي دائما ألا نقف مع هذا التقليد الأعمى. إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله واجه هذه المشكلة في دعوته إلى الله عز وجل، ماذا قال ربنا في سورة الزخرف؟ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم هكذا نحن لا نسير إلا كما سار آباؤنا وأجدادنا. من قال لكم إن آباءكم كانوا على خير؟ من قال لكم إن آباءكم كانوا على علم؟ من قال إن آباءكم كانوا على فهم؟ لماذا أنتم في دنياكم لا تقلدون الآباء ولكن بعد ذلك تقلدونهم في دينكم؟ فكروا قليلا اعملوا بعقولكم. لذلك أيضا سخر الله منهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان والد كل واحد منهم كان مجنونا وكان لا عقل له ولا سفاه، تسيرون وراءهم. هل يمكن فقط أن تستمسكوا بهذه المعتقدات لمجرد التقليد الذي لا بصر فيه ولا نظر؟ لو كان آباؤكم لم يؤتوا من الهداية أي شيء، من العقل أي شيء، من البصيرة، من الفهم، من السلوك الحسن، هل تصلون إلى ذلك الدمار وإلى ذلك الهلاك؟ إن تاجرا في الدنيا عندما يأتي بصنف من الأصناف ويؤدي إلى خسارة في آخر السنة بسببه، عند ذلك يؤدي إلى مسألة هامة جدا، وهو أن هذه الخسارة التي يأتي بها يأتي إلى طرد ذلك الصنف كله من محله وعدم جلبه وعدم الخسارة. أما هذا الأمر في خسارة الحياة كلها نقول بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من أسباب الضلالة أيضا المبالغة في تقديس بعض العظماء من الناس. قد يظهر بين حين وآخر في كل أمة من الأمم أفذاذ منها يبلغون درجة عظيمة في التقوى والاستقامة، أو في العلم والعبقرية، أو في الإخلاص لأمتهم وبلادهم، وقد يكتب الله على أيديهم الظفر والازدهار والنجاح الباهر والتوفيق العظيم وما إلى ذلك من رغائب، فيعظمهم الناس ويمجدونهم، ثم يبالغ بعضهم في ذلك حتى يصل تقديسهم في نفوس الرعاع الثذج أو الجهلاء أو ناقصي التفكير إلى حد توهم الألوهية أو جزء منها فيهم، وينحرفون بذلك عن منهج التفكير السليم، ويتجاوزون كل حد مقبول في العقول السليمة. وقد يشجعهم على ذلك بعض الأذكياء الذين يستطيعون استغلالهم من خلال هذه العقائد الباطلة. ولقد أصيب بهذا الداء شعوب كثيرة جعلت زعماءها وعظماءها آلهة من دون الله، أو جعلتهم شركاء لله في خلقه وأمره، واتخذت لهم أوثانا وأنصابا يقدسونها ويعبدونها ويقربون لها القرابين زاعمين أنها آلهتهم من دون الله أو تقربهم إلى الله زلفى. ومن الذين ضلوا بهذا السبب معظم الوثنيين الأولين الذين اتخذوا الأوثان والأصنام لعظمائهم ثم عبدوها من دون الله، ومنهم النصارى الذين ألهوا سيدنا عيسى عليه السلام مبالغة في تعظيمه وتقديسه. إذن هذه المبالغة في تعظيم بعض الناس، طبعا في كل مجتمع من المجتمعات لابد أن يظهر بعض الناس، أحيانا في الصلاح والتقوى، أحيانا في العلم، في الفن، في العبقرية، في القوة، في القتال، في الإخلاص، نعم إلى غير ذلك. قد يكون هذا الإنسان امتدت مثلا بلده حتى صارت إمبراطورية كبيرة، نجح في حياته، وفق توفيقا عظيما، أخذ الناس يمدحونهم، أخذ الناس يسلكون معهم طريق الإطراء عليهم، وبعد ذلك أخذ هؤلاء البسطاء يرونهم أنهم أعلى منهم منزلة. لو نظروا إليهم نظرة حقيقية أنهم ولدوا كما ولدوا، وأنهم يعيشون كما يعيشوا، وأنهم يموتون كما يموتوا، لما عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. لكنهم مع بعض الناس الذين حولهم استطاعوا أن يغذوا العقول البسيطة وفي الضلالات. عند ذلك جعلوا هؤلاء الزعماء جعلوهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. حتى في أيامنا هذه ترى أن كثيرا من الناس يقدسون أشخاصا. انظر إلى الدول كلها اليوم، كثير من الدول تقدس الأشخاص حتى ترى فيهم أن كل شيء إنما يخرج من خلالهم. من المؤسف أن تأتي حتى للأسف بعض الناس من الجهلة، حتى ربما وصل هذا الأمر من علماء المسلمين، أنهم ينظرون إلى شخص فيقولون هذا مفسر لكتاب الله، ثم الطبيب يقولون هذا طبيب الأطباء، ثم الاقتصاديون يقولون هذا أكبر اقتصادي، ثم العسكريون يقولون هذا أكبر قائد. طيب لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا التأليه؟ ثم بعد ذلك يأتي البسطاء فيعبدونه من دون الله عز وجل. قد لا يكون هذه عبادة حقيقية، لكنهم لو طلب منهم السجود له لسجدوا وسبحوا بحمده، فهم يرون أنفسهم من خلاله. ولذلك هكذا كان الناس، فجعلوا الأوثان وعبدوها من دون الله عز وجل. ولذلك الإسلام يمنع كثيرا ولا يسمح أبدا بوجود أي تمثال مهما كان لأي شخص من الأشخاص. الإسلام يقف موقفا عظيما ضد الأوثان والأصنام لأي شخص، لا لحيوان ولا لإنسان. هكذا فعل النصارى، انظر ماذا فعل. سيدنا عيسى عليه السلام أرسله الله عز وجل، جعله وأمه آيتين من آيات الله عز وجل، لكن عندما كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ماذا كان يقول؟ بإذن الله بإذن الله بإذن الله. تركوا هذه القاعدة، بالغوا في التعظيم وأثبتوا شيئا لم يكن، أثبتوا الصلبة ثم أثبتوا القيامة، ثم تكلموا بأشياء لا يرضى بها أي عاقل على الإطلاق، آب وابن وروح قدس. ثم بعد ذلك شكلوا من هذه الأقانيم أقنيما واحدا ثم إله واحد. ما كيف تصبح ثلاثة واحدا؟ لا أدري بأي عقل من العقول، بأي فكر من الأفكار. إذن صاروا يتخذون، إذن صاروا يسألون، بدل من يسأل الله يسألون العذراء مريم عليها السلام، نعم صاروا يسألون عيسى قام، ثم يسألونه بعد ذلك. هو عبد لله، هو نبي من عند الله. لذلك دائما رحم الله البوصيري لخص هذه المسألة في المديح: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. أنت ينبغي أن يكون للمدح حدود، مهما بالغت في المدح، ماذا تريد أن تمدح سيد الكونين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجه على أنه عبد لله. إذن ماذا نقول نحن في صلاتنا؟ في كل يوم نكرر أقل الدرجات في صلاتنا، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن انظر، ما خرجنا محمد رسول الله، محمد رسول الله. لذلك انظر إلى أعدائنا يحاولون أن يفعلوا كما فعلوا بأنفسهم، يريدون أن نجعل من رسول الله الفيلسوف، من رسول الله القائد المحنك، من رسول الله الاقتصادي القوي، من رسول الله قائد الجيش الذي لا يهزم، من رسول الله مثلا الرجل الذي يستطيع أن يجمع الأمة في لحظة واحدة. إذن يريدون منا أن نقول إنه عبقري، لا يريدون منا أن نقول إنه رسول الله. وما محمد إلا رسول، إلا رسول. نعم، إذن امدح، ماذا تريد أن تمدح؟ لكن لا تخرج بمدحك عن هذه المسألة الهامة. إذن المدح دائما يكون من خلال ماذا؟ من خلال الرسالة، من خلال النبوة، من خلال الاصطفاء، من خلال الدعوة إلى الله. من هذا المنطلق، من اختيار الله عز وجل له، من اصطفائه خيارا من خيار من خيار إلى غير ذلك، بما آتاه الله تستطيع هنا أن تقدس. أما الناس الذين بالغوا في تعظيم العظماء حتى عبدوهم من دون الله عز وجل ثم ماتوا أم لا ماتوا، فجاء الشيطان فطلب منهم بدل ذلك أن يتخذوا لهم أصناما فعبدت من دون الله. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ومن هذه العبادات ومن هذه التعاظيم ومن هذه الاتباعات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.